بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في وجوب الانقياد لحكم الله عز وجل، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقد ساق في هذا الباب من الأدلة ما يوضح المقصود ويدل عليه.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر.
هذا باب عظيم له مكانته وأهميته، لأن الواجب على المسلم أن يكون دائما وأبدا منقادا لأمر الله، وهذا هو الإسلام، استسلام لله وانقياد لحكمه سبحانه وامتثال لأمره وانتهاء عن نهيه. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من دعي إلى ذلك أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وأن الواجب في هذا المقام السمع والطاعة، أن يقول سمعنا وأطعنا. بل من دعي إلى حكم الله لا يجوز له أن يختار غير السمع والطاعة، أن يكون سامعا مطيعا. أما أن يسمع ولا يطيع، أو أنه لا يحرص على فهم ما يدعى إليه، أو أنه يحاول التفلت من أحكام الله، فكل ذلك ليس من نهج المسلم ولا طريقه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة، حيث نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب تحكيمه، وأن لا يجد محكمه في نفسه حرجا مما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم تسليما أي تاما بدون تردد أو تمنع أو إباء. عن عروة ابن الزبير أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأقسم سبحانه بنفسه أن لا نؤمن حتى نحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا بحكمه، فلا يبقى منها حرج، ونسلم لحكمه تسليما، فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره. ونظيرها قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهي عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
في هذه الآية شاهد للشق الثاني من الترجمة، وهو ما يقوله من دعي إلى ذلك. قال الله تعالى: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع أوامر الله، يسمع أي سماع فهم ودراية، وأطعنا أي ينقاد ويمتثل لما سمعه وفهمه. فقوله سمعنا وأطعنا فيها جمع بين العلم والعمل، العلم في قوله سمعنا والعمل في قوله وأطعنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال: وأولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية: أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ذكر لنا أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار، أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة ابن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل، وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر في هذا المكان. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله،
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتقدم الكلام على معناه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وغيره من الأحاديث فيه،
أي في الباب السابق، باب المحافظة على السنة وآدابها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في باب وجوب الانقياد لحكم الله سبحانه، وأن يتلقى شرعه بالسمع والقبول والطاعة والالتزام. قال رضي الله عنه: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وفيها إخبار بأن لله عز وجل ملك السماوات والأرض وجميع المخلوقات، وهو الرزاق المتصرف الذي بيده أزمة أمور العباد، وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وتبارك وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. قال رضي الله عنه: لما نزلت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، أي قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأن فيها المحاسبة على حديث النفس، فهذا الذي فهموه من الآية، فشق ذلك الأمر عليهم، وقد توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة أو العارضة وغيرها أنهم مؤاخذون بها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا شيء لا يطيقه الإنسان، فقالوا: كلفنا من الأعمال ما لا نطيق. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ أي كانت هذه حال اليهود والنصارى مع ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به، يقولون: سمعنا وعصينا، لا يستجيبون ولا ينقادون. قال: بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله غفرانك أي اغفر لنا يا ربنا، لأن من يسمع ويطيع لا بد أن يقع في شيء من القصور، فناسب ذكر المغفرة. وقوله وإليك المصير أي المرجع إليك يا الله. فالصحابة أعلنوا مباشرة انقيادهم وطاعتهم واستسلامهم، فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، اقترأها القوم أي قرأوها، وذلت أي انقادت بالاستسلام والطواعية والامتثال، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنون به كلهم آمنوا وانقادوا وأطاعوا وامتثلوا وحققوا أصول الإيمان العظيمة من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وهذه أصول الإيمان التي عليها قيامه، فآمنوا بذلك وفي الوقت نفسه انقادوا ممتثلين ومطيعين لأوامر الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أي نسخ قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن ما يكلف الله سبحانه به ويحاسب العباد عليه إنما هو بقدر الوسع والطاقة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا على ما وقع منا على سبيل النسيان أو وقع على سبيل الخطأ إلى التعمد. قال الله: نعم، أي فعلت. ثم ذكر هذه الدعوات العظيمات: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ولا تحمل علينا إصرا، أي أعمالا فيها المشقة، كما هو الحال في الأمم التي كانت من قبلنا. فقال الله: نعم، أي فعلت. ثم قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه دعوات عظيمات مستجابات، ولهذا قال: نعم. وهذه الآيات قراءتها كل ليلة أمر مستحب ندبت إليه الشريعة وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم. فيستحب للمسلم أن يقرأها وأن يستحضر ما تدل عليه من المعاني والدلالات، وأن يظفر بهذه الدعوات الكريمات التي اشتملت عليها، ويواظب على هذه القراءة كل ليلة محققا هذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة، وأيضا عاملا وممتثلا ومنقادا لأمر الله سبحانه، يجاهد نفسه على أن تكون حاله كحال الصحابة الكرام الذين قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا وقد رتب على السمع والطاعة تحصيل خيرات عظيمة وفضائل كريمة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. فرتب في هذه الآيات ما يحصل لهم على فعلهم ما يوعظون به، وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها. الثاني حصول التثبيت والثبات، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن. ومن النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، وهي متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به، ومن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر. ألحقنا الله جميعا بالصالحين من عباده، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في وجوب الانقياد لحكم الله عز وجل، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقد ساق في هذا الباب من الأدلة ما يوضح المقصود ويدل عليه. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر.
هذا باب عظيم له مكانته وأهميته، لأن الواجب على المسلم أن يكون دائما وأبدا منقادا لأمر الله، وهذا هو الإسلام، استسلام لله وانقياد لحكمه سبحانه، وامتثال لأمره وانتهاء عن نهيه. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من دعي إلى ذلك أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وأن الواجب في هذا المقام السمع والطاعة، أن يقول سمعنا وأطعنا. بل من دعي إلى حكم الله لا يجوز له أن يختار غير السمع والطاعة، أن يكون سامعا مطيعا. أما أن يسمع ولا يطيع، أو أنه لا يحرص على فهم ما يدعى إليه، أو أنه يحاول التفلت من أحكام الله، فكل ذلك ليس من نهج المسلم ولا طريقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة، حيث نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب تحكيمه، وألا يجد محكمه في نفسه حرجا مما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم تسليما أي تاما بدون تردد أو تمنع أو إباء. عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير، اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأقسم سبحانه بنفسه أن لا نؤمن حتى نحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا بحكمه، فلا يبقى منها حرج، ونسلم لحكمه تسليما، فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره. ونظيرها قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهي عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هنا، ولا رأي ولا قول. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
في هذه الآية شاهد للشق الثاني من الترجمة، وهو ما يقوله من دعي إلى ذلك. قال الله تعالى: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع أوامر الله، يسمع أي سماع فهم ودراية، وأطعنا أي ينقاد ويمتثل لما سمعه وفهمه. فقوله سمعنا وأطعنا فيها جمع بين العلم والعمل، العلم في قوله سمعنا، والعمل في قوله وأطعنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال: وأولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية: أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ذكر لنا أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار، أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة ابن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل، وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر في هذا المكان. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله،
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وتقدم الكلام على معناه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وغيره من الأحاديث فيه،
أي في الباب السابق، باب المحافظة على السنة وآدابها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في باب وجوب الانقياد لحكم الله سبحانه، وأن يتلقى شرعه بالسمع والقبول والطاعة والالتزام. قال رضي الله عنه: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وفيها إخبار بأن لله عز وجل ملك السماوات والأرض وجميع المخلوقات، وهو الرزاق المتصرف الذي بيده أزمة أمور العباد، وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وتبارك وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. قال رضي الله عنه: لما نزلت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، أي قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأن فيها المحاسبة على حديث النفس، فهذا الذي فهموه من الآية، فشق ذلك الأمر عليهم، وقد توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة أو العارضة وغيرها أنهم مؤاخذون بها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا شيء لا يطيقه الإنسان، فقالوا: كلفنا من الأعمال ما لا نطيق. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ أي كانت هذه حال اليهود والنصارى مع ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به، يقولون سمعنا وعصينا، لا يستجيبون ولا ينقادون. قال بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله غفرانك أي اغفر لنا يا ربنا، لأن من يسمع ويطيع لا بد أن يقع في شيء من القصور، فناسب ذكر المغفرة. وقوله وإليك المصير أي المرجع إليك يا الله. فالصحابة أعلنوا مباشرة انقيادهم وطاعتهم واستسلامهم، فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، اقترأها القوم أي قرأوها، وذلت أي انقادت بالاستسلام والطواعية والامتثال، أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنون به كلهم آمنوا وانقادوا وأطاعوا وامتثلوا وحققوا أصول الإيمان العظيمة من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وهذه أصول الإيمان التي عليها قيامه، فآمنوا بذلك وفي الوقت نفسه انقادوا ممتثلين ومطيعين لأوامر الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أي نسخ قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن ما يكلف الله سبحانه به ويحاسب العباد عليه إنما هو بقدر الوسع والطاقة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا على ما وقع منا على سبيل النسيان أو وقع على سبيل الخطأ إلى التعمد. قال الله نعم أي فعلت. ثم ذكر هذه الدعوات العظيمات، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ولا تحمل علينا إصرا أي أعمالا فيها المشقة كما هو الحال في الأمم التي كانت من قبلنا. فقال الله نعم أي فعلت. ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه دعوات عظيمات مستجابات، ولهذا قال نعم. وهذه الآيات قراءتها كل ليلة أمر مستحب ندبت إليه الشريعة وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم. فيستحب للمسلم أن يقرأها وأن يستحضر ما تدل عليه من المعاني والدلالات، وأن يظفر بهذه الدعوات الكريمات التي اشتملت عليها، ويواظب على هذه القراءة كل ليلة محققا هذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة، وأيضا عاملا وممتثلا ومنقادا لأمر الله سبحانه، يجاهد نفسه على أن تكون حاله كحال الصحابة الكرام الذين قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا وقد رتب على السمع والطاعة تحصيل خيرات عظيمة وفضائل كريمة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فرتب في هذه الآيات ما يحصل لهم على فعلهم ما يوعظون به، وهو أربعة أمور. أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها. الثاني حصول التثبيت والثبات، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به. الثالث قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن. ومن النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، وهي متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به. ومن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر. ألحقنا الله جميعا بالصالحين من عباده، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.